الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النور المبين وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام حول علم المذاهب أو المذهب أو المذهبية والتمذهب، ما شئت فعبر، باعتبار أن هذا عنوان لمبحث فقهي، و في مقابل الأديان المذاهب. فهذا العنوان عنوان مأخوذ في أبواب الفقه، في أبواب عديدة، ولكنه عنوان كلامي بامتياز. وما أكثر ما نجد هذا النمط، أنه باب فقهي أو حكم فقهي أخذ في موضوعه كما مر، أخذ في موضوعه عنوان كلامي. فمن ثم إذن الحاجة لعلم الكلام في الفقه حاجة ماسة، أو التخادم والتعاون بين علم الكلام، ثنائية علم الكلام وعلم الفقه، أمر حساس وماس جدا. فإذا لم يكن الباحث في الفقه لديه باع في علم الكلام، بلا شك لن يتنقح لديه هذه الموضوعات. فإذا ليس قضية المذهب والتمذهب عنوان ثقافي أو فكري بحت فقط، بل هو عنوان على كل مأخوذ في الأدلة الشرعية، في الأبواب الشرعية لجملة من الأحكام. هذا مر بنا، ومر بنا أن هناك كان سعي من الأعلام الكبار رضوان الله تعالى، يعني جملة منهم بعضهم، حول مثلا إنجاز فتوى من الطرف الآخر حول صحة التعبد بالمذهب الجعفري، يعني كتعبد الفقهي بالمذهب الجعفري. وهذه نوع تساؤل، يعني جملة من يتساءلون هنا، هذا التساؤل هو التعبد بمذهب الفقهي لمذهب لأي مذهب من المذاهب الإسلامية يعتمد على فتوى من الفتاوى، أم ماذا يعتمد على فتوى؟ يعني مثلا فتوى مثلا رئيس الأزهر يفتي بذلك، أو فتوى حوزة أخرى إسلامية تفتي بهذا الشيء، أم الأمر وراء هذا الأمر، يعني وراء هذه الموقعية أو الصلاحية. كما أن هناك هذه يعني إلحاح لمعرفة عنوان ماذا؟ المذهب الفقهي أو المذهب العقائدي. يعني عنوان المذهب الفقهي أو المذهب العقائدي ما هو هذا العنوان؟ ماذا يعني يراد به، يعنى به؟ أيضا إذا لاحظ، إذا عنوان المذهب ليس عنوان بذاك السهل. أيضا مثلا أثير قبل، يعني يثار بين فترة وأخرى من قبل سواء الوهابية أو غيرهم وكذا، باعتبار أن هناك طعن على الوهابية أنهم يكفرون سائر المسلمين أو سائر المذاهب، المذاهب الفقهية، يكفرون المذاهب الفقهية أو يكفرون المذاهب العقائدية للمسلمين، المذاهب الإسلامية العقائدية. الآن عدت محل الكلام. فالبعض راد يعترض من الوهابية أن أنتم علماءكم الإمامية أيضا يكفرون سائر المسلمين، فهل علماء الإمامية يكفرون وما هو التكفير؟ شوف لبحث التكفير والمذهبية يطرح على ساحة الساحة الإسلامية أو الساحة البشرية، التمذهب هل هو لازمه التكفير أم ماذا؟ إذا مبحث حساس في الساحة العصرية الحديثة، أن ما هل معنى التمذهب تكفير الطرف الآخر أم ماذا؟ دي بحوث بصراحة إذا لم تنقح ربما تخفى على بعض أو كثير من الأجلة في الفقه، فهذا مبحث فقهي لكنه أخذ عنوان كلامي، فيجب أن تحريره وتنقيحه بشكل، وما هو هذا العنوان بأي إطار وبأي قالب أخذه الفقه أو أخذته الأدلة الواردة في الفقه، فالمبحث ليس بذاك سهل. فهل علماء الإمامية أو علماء المذاهب الأخرى يكفرون بعضهم بعضا بالتمذهب؟ لازم التعدد المذهبي الفقهي تكفير بعضهم البعض أم ماذا؟ أو لازم التمذهب العقائدي تكفير البعض البعض؟ أصلاً وما هي الميزان والضابط بين التمذهب الفقهي والتمذهب العقائدي أيضا؟ ما هي معنى؟ لأن أمس مرت بنا ظاهرة، هذه الظاهرة أن في المذاهب المسلمين تجد قائمة بالمذاهب العقائدية، أشعري، حنبل، عفوا معتزلي، ماتريدي، جبري، تفويضي، قدري، فلان، قائمة في مقابل الإمامية وكذا. بس التصوف بأقسامه وأنواعه، مذهب عقائدي، مذهب بلا شك مذهب معرفي، بالتالي إن لم يكن فقهي فهو مذهب معرفي، فبالتالي هي مذاهب. فالمذاهب العقائدية قائمة على ماذا؟ والمذاهب الفقهية قائمة على ماذا؟ والميزان في أحكام الأحكام التي تذكر في الفقه على أي عنوان وعلى أي طار وعلى أي عنوان وطار؟ فهو صحيح مبحث فقهي لكنه مبحث فقهي عقائدي بامتياز، أو قل مبحث فقهي معاصر بامتياز، وهو في كل آن وأوان. مثلا في بريطانيا الحدود الإيرلندية البريطانية بعضهم بروتستانت مذهب وبعضهم كاثوليك، فسنويا يحدث قتال قتل، يعني يحصل قتل، بنوا جدار فاصل ليس التقاتل سنويا، لو يحدث قتال وقتل، بس هو هكذا يعني المذهبية تستدعي هذا الأمر. نعم، بحمد الله المذاهب الإسلامية أعقل، لولا السلفية والوهابية تجي تثير الأمور أعقل من ذلك إن شاء الله. أيا ما كان، فإذا هذه تساؤلات مطروحة بجدية يجب الالتفات إليها، كيفية وكذا، لكي نبين أهمية هذا البحث أكثر فأكثر دعونا نطرح هذه التساؤلات أيضا. هل حقن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كل المسلمين هل يتوقف على تصحيح كل مذهب التعبد بالمذهب الآخر؟ ربما من فتاوى جملة من الأعلام في كل مذهب لكي يطفئوا نائرة الفتنة، الفتنة لأن الفتنة أشد من القتل بين المؤمنين وبين المسلمين، هذا المجمع، لكي يطفئوا نائرة الفتنة قالوا لابد من صدور فتاوى لتصحيح التعبد بكل مذهب، كل مذهب باتجاه الآخر، كي تطفئ وتغلق نائرة الفتنة. فيا ترى هل هناك توقف يعني حسب القواعد الدينية والأسس الدينية أو المذهبية يما كان، هل هناك توقف تصحيح يعني حقن الدماء وحرمة الدماء والأموال والأعراض وجواز النكاح بين المسلمين والتوارث كذا ما شابه ذلك، هل يتوقف على تصحيح كل مذهب التعبد بالمذهب الآخر أم لا؟ مسألة علمية. كثير من الأعلام، من أعلام حتى الإمامية، يعني ما أقول كثير أكثر، لا كثير، عدة من أعلامنا، عدة من أعلام المذاهب الأخرى بنوا على هذا الشيء، أنه بحقن الدماء لا بد من ماذا؟ يتوقف على تصحيح كل مذهب التعبد مذهب الآخر. هل هذا يصح أم لا؟ أم أن حقن الدماء لا يتوقف على ذلك؟ هذا سؤال ثاني. هل تصحيح كل مذهب يتوقف على حقن الدماء والأعراض والأموال وكذا، يتوقف على تصحيح كل مذهب عبادات المذهب الآخر؟ شنو الفرق عن السؤال الأول؟ السؤال الأول التعبد بالمذهب الآخر، سؤال المذهب الآخر عقائدي أو فقهي. التعبد يعني القناعة والالتزام. أما السؤال الثاني تصحيح كل توقف الحقن الدماء وحرمة كذا، هل يتوقف على تصحيح عبادات الصلاة، صوم، زكاة، حج؟ فحقن الدماء يتوقف على تصحيح العبادات؟ يعني كل مذهب يقول صحيح، ذاك المذهب يخالفني في شرائع الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، فلكي نحقن الدماء لابد أن يصحح كل مذهب المذهب الآخر في العبادات. هذا السؤال الثاني. سؤال ثالث، هل يتوقف حقن وحرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وحرمة وجواز النكاح بينهم والتوارث بينهم ولم يجر أحكام الإسلام العامة، هل تتوقف على حكم كل مذهب تجاه المذهب الآخر من المذاهب الإسلامية؟ يحكم كل مذهب تجاه المذهب الآخر بأنه مذهب يقام الإيمان به، يعني حكم الإيمان على أتباع المذهب الآخر، هل هكذا؟ يعني بدون فتوى مذهب ألف تجاه مذهب باء إسلامي، إذا ما يفتي أنهم هؤلاء مؤمنين إذا لا يحقن دماءهم. بعبارة أخرى، حقن الدماء هل يتوقف على الحكم بإيمان الطرف لو لا حتى بإسلامه وإن لم يحكم بإيمانه؟ هذا مبحث مهم، مبحث مهم. طبعا هذه المباحث اللي جاي نذكرها يا أخوان يمكن بعد ذلك بعدين نوسع النطاق حول أتباع الأديان ولنرى الرؤية الفقهية تجاه هذا المطلب معي، لأنه في حقن الدماء بين البشر، مو بين المسلمين، بين البشر، على ماذا يتوقف؟ على وحدة الأديان أو تعدد الأديان؟ أم هذا السؤال؟ حقن الدماء إيه؟ هذا موجود سؤال، يعني ممكن توسعة الدائرة من المذهبية إلى الأديان، وإن كان تركيز البحث عندنا في هذه السلسلة إن شاء الله فقط على المذاهب والمذهبية. السؤال الرابع، هل حقن الدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وجواز النكاح والتوارث إلى أحكام الإسلام، هل تتوقف على حكم كل مذهب بأن أتباع المذهب الآخر هم من أهل النجاة في الآخرة؟ فإذا لم يحكم المذهب الألف الأول على المذهب الثاني بأنهم مناجين في الآخرة، إذن لا يحقن دماءهم في دار الدنيا. جملة من على كل الباحثين أو على كل وجهاء كل مذهب، سواء كان سياسيون أو ربما على كل أصحاب فتية ربما أو أصحاب نظر ورؤية، يعني هكذا قناعتهم أنهم ما لم يحكم كل مذهب تجاه المذهب الآخر أنهم من أهل النجاة فلن تترتب أحكام الإسلام في دار الدنيا من كل طرف الآخر.
شيخنا النجاة هنا فرع نتيجة الإيمان، فبالتالي يرجع للسؤال الثاني.
لا ما لي ربط السؤال الثالث، ده سؤال آخر، ده سؤال آخر. كلامنا ذاك سؤال على حدة وهذا سؤال على حدة، الآن بينها أسئلة ترابط أنا ما أنفي، بس لكن هذا سؤال على حدة. هل الحكم بآثار الإسلام أحكام الإسلام في دار الدنيا يتوقف على أن مثلا المذهب الأول يريد أن يرتب أحكام الإسلام على المذهب الثاني، على أتباع المذهب الثاني، ترتيب الآثار الإسلام على أتباع المذهب الثاني يجب أن يحكم بأنهم أهل النجاة؟ فإذا لم يكن حكم بأهل النجاة إذن لا يرتب، لا يحقن دماءهم. جملة من المفكرين أو الباحثين أو حتى الأعلام في الفتية في الموقع كان ما رأوا التلازم بين هذا الشيء. طبعا الآن المطروح في الساحة الدولية ما كذا بين أتباع الأديان، أنه إذا حكم أهل الدين على أهل الدين آخر أنهم من أهل جهنم إذن لا يحقن دماؤهم في دار الدنيا. هل هذه تلازم توقف أم لا؟ إحنا على صعيد المذهبية الآن، لكن أيضا يمكن أن يوسع على صعيد الأديان أيضا كذلك. فهذا السؤال تساؤل، هل يتوقف الحكم بحقن الدماء ولا واحترام الأعراض والأموال وجواز النكاح والتوارث على أن نحكم بأن أتباع المذهب الآخر هم من أهل النجاة؟ فإذا لم نحكم أنهم من أهل النجاة في الآخرة، أنهم من أهل جهنم، إذن لا يجوز النكاح فيهم، إذن لا تحترم أموالهم وأعراضهم. هل هكذا؟ طبعا هذا التساؤل ربما لا نطرحه فقط على صعيد نظرة الفقه الجعفري والإمامي، بل نريد أن نطرحه على صعيد إن شاء الله نريد أن نطرحه إن شاء الله على صعيد الضرورة، نريد أن نطرحه على صعيد الضرورة الإسلامية، واضح؟ نريد أن نطرحه على صعيد الضرورة الإسلامية، لا على ضرورة مذهب الجعفري فقط. لذا البحث إن شاء الله من النقاط التي نأخذها على أنفسنا أننا إن شاء الله نطرح هذا البحث على صعيد الضرورة الإسلامية. لا يعني ضرورة مو فقط ضرورة يشتركوا فيها كل مذاهب المسلمين، هذه بعد لا مفر من يوم خطة بالقلم بعديها ضار على صعيد الضرورة الإسلامية. فإذا لا ضرورة إسلامية بعد فهم هذا، حيث اللي يطلع عن الضرورة هو مع الكلام، لا بغض النظر عن أنزم أصلا ضرورة هي ضرورة المسلمين. هذا السؤال إذا كم كان رقم كم؟ السؤال الرابع. السؤال الخامس، هل يستلزم إنكار مذهب من مذاهب المسلمين للضرورات الموجودة في المذهب الآخر؟ تدرون ضرورة مذهبية، في كل مذهب عنده ضرورات خاصة به، كل مذهب له ضرورات خاصة به، فهل إنكار كل مذهب إسلامي للضرورات الموجودة في المذهب الآخر يستلزم أن المنكر عند أولئك الثاني أن المنكر هذا لا يرتب على أحكام الإسلام هكذا أم لا يستلزم؟ أم لا يستلزم كلامنا بحسب، ولعلمكم سوف يكون الحديث يعني الفقهي والكلامي بحسب ضرورات المسلمين فقط، ضرورات المسلمين يعني ماذا؟ يعني ما اتفق عليه كافة المسلمين، ولن نتكلم على صعيد ضرورات مختصة بمذهب دون آخر، ولن يكون التكلم والحديث والبحث على صعيد الضرورات المختصة بمذهب، فضلا عن أن يختص بفتوى شلتوت أو فتوى يعني أنا رحمة الله عليه وأظن من خطوات السيد البرجردي، ولكن أظن بأنه لو سعى السيد البرجردي على دم سعى أعظم من أن يسعى لفتوى رئيس الأزهر أو فتوى غير رئيس الأزهر. وأعظم وأكرم من سعي السيد المجردي رضوان الله تعالى عليه أو بقية الفقهاء أو بقية أصحاب درء الفتنة وفطن. لكن الذي أراه أنه بحسب موازين الفقهية والكلامية المتفق عليها يمكن الوصول لهذه الأغراض من دون الحاجة إلى فتاوى فضلا عن دعوى النعم. المهم السؤال نرجع إلى ما كنا فيه، هذه نقاط متعددة يجب أن تجرد كقائمة. فالسؤال الخامس هكذا: هل إنكار الضرورات من كل مذهب؟ تدرون في ضرورات إسلامية اتفق عليه المسلمون كافة، وفي ضرورات كل مذهب خاصة به يعتنقها ويدعن بها ويعتقد بها. فهل إنكار كل مذهب إسلامي سواء فقهي أو مذهب عقائدي إنكاره للضرورات لدى المذهب الآخر تستلزم عدم حقن الدماء وحرمة الدماء والأموال وكذا أم لا؟ يعني ممكن الضروري مثلا عليه آثار خاصة، فهل إنكار كل مذهب لضرورات المذهب الآخر تستلزم التكافر تكفير كل للآخر أو ما تستلزم؟ سنبين لا تستلزم، سنبين إن شاء الله بحسب ليس ضرورات المذهب الجعفري فقط، لا ضرورات كل المسلمين. يعني هذه ليست من صلاحية كذا وكذا، سيتبين إن شاء الله. وذلك ذكرت لكم أنه في يعني رؤية القاصرة أن السيد البرجردي أو من قبل من الأعلام اللي سعوا في هذا المجال هي القضية مو فتوائية، القضية إلزامية بحسب نبي الإسلام مو بحسب الفقهاء وعلماء الأمة أبدا، هي ليست من صلاحيات علماء الأمة، هي من صلاحيات نبي الإسلام ليس إلا، هي نقطة مهمة جدا. على كل السؤال السادس، فهنا إقامة لسنة النبي لا يمكن يتخطاها أحد، ولو كان السعي على هذا كان أعظم وأعظم بتخيل القاصر. أيما كان السعى على كل شكر الله سعي الجميع. نعم السؤال السادس، هل هذه المقولة صحيحة رائجة كثير حتى في الوسط الداخلي ربما؟ ماذا هاي المقولة المعادلة دققوا فيها دونها؟ أنه لكي يعني نحقن دماء المسلمين وحرمة دماء المسلمين والأعراض والأموال وما شابه ذلك، دعونا يعني كأنما نصيغ هذه القاعدة أو القاعدتين: توقف حقن الدماء والأعراض والأموال والتعايش السلمي بين مذاهب المسلمين توقف على قاعدتين. ما هي القاعدتين؟ هذا السؤال السابع، سؤال سابع والسادس، السادس السؤال السادس يتوقف قيل أنه يتوقف على قاعدتين. ما هما القاعدتين؟ هاتان القاعدتين هكذا: توقف حقن الدماء على قاعدتين. ما هو قاعدتين؟ هاي قاعدتين هكذا: ما اتفق عليه المسلمون فهو من أصول الدين، ما اتفق عليه المسلمون فهو من أصول الدين، وما اختلف فيه المسلمون فليس من أصول الدين. ليس من أصول الدين. فلكي هكذا الدعي أنه لكي يستتب حرمة الدماء والأعراض والأموال بين المذاهب الإسلامية يجب تأسيس وإقعاد وتقعيد وبناء هذه القاعدة: كلما اتفق عليه المسلمون فهو من أصول الدين، وكلما اختلفوا فيه فليس من أصول الدين بل هو من الاجتهادات، من دائرة الاجتهادات. هل هذه الدعوة صحيحة أو هذه الدعوة كما سيتبين في رؤية القصرة لا أساس لها؟ هذه دعوة السادس. الكلام يعني لذلك أنا ذكرت في بداية البحث الليلة الماضية ليس هدفنا بحث التكفير أو الأسلمة بقدر ما هو هدف بلورة هذه البحوث لدى الفقه المقارن لدى كافة مذاهب المسلمين بحسب الضرورة الإسلامية. نعم بلورة علميا من زاوية فقهية وزاوية كلامية فقط هذا الهدف هو هذا لأنه على البحث لأنه كلامي فالظاهر أنه حصل فيه على كل جفاف أو اقتضاب أو نضوب في البحث وهذا مسألة خطرة نضوب البحث العلمي جدا خطر. إذن هذه النقطة ماذا؟ السادسة كانت السادسة أما السابعة السابعة عيدها هي السادسة وسابعة لا بس حصر أصول الدين يعني يتوقف حقن الدماء وحرمة الدماء والأعراض وجواز النكاح يتوقف على القاعدة الأولى أنه حصر أصول الدين بما اتفق عليه المسلمون وما اختلفوا فيه فليس من أصول الدين هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية السابعة جعلوها السابعة كلما اختلف فيه المسلمون فهو اجتهادي ظني لا ضروري يقيني اجتهادي ظني يمكن فيه الخطأ والصواب وليعذر تعبير أي السابعة نعم القاعدة الثانية جعلناها سابعة قاعدتان قلنا تقرأ قاعدة القاعدة الثانية جعلناها سابعة فتعبير كثير من الباحثين في هذا المجال من المذاهب يقولون فليعذر بعضنا بعضا تعبير نعيد فهناك قاعدتان كلما اتفق عليه المسلمون هو من أصول الدين حصرا شنو يعني حصرا
اتفق المسلمون على
أشهد ده كلمة حصرا هي الصعبة حصرا هي الصعبة شنو معنى حصرا صعبة يعني مثلا نقول كل إنسان جسم صح أو لا كل إنسان لكن هل يستلزم أن كل جسم إنسان أما إذا قلنا كل إنسان جسم حصرا محمول في الموضوع وحصر الموضوع في هذا كتاب المطول أو كتاب البلاغة كتاب المختصر المعاني حصر المحمول في الموضوع أو حصر الموضوع في المحمول متعاكس أي ف هنا كلما اتفق عليه المسلمون فهو من أصول الدين عكسها ما هكذا كلما اتفق عليه يعني كي يكون شيء من أصول الدين لابد أن يتفق عليه المسلمون سؤال هذا مرتبط بالبحث المذهبية المذهب والتمذهب والأديان هذه بحوث جديها معذرة ربما البحث الفقهي على كل على صعيد مستوى كبير تحصل الغفلات لأن البحث معقدة كلما اتفق وهذه البحوث أنا نسيت أذكر الأخوان ربما يطالبون الأخوان أين بحث الفقهاء هذه المباحث أين الطالب ودم المقتول بكربلاء سلام الله عليه يعني. فأين بحث الفقهاء عن هذه المسألة لا بأس هذه نقطة معترضة في سلسلة هذا البحث بحث الفقهاء كي الأخوان يراجعون أفضل ما يصير دعاوى وتنسيبات للفقهاء يوم يراجعون كلامنا مو إجماع كلامه في الإجماع كلامنا في الإثراء العلمي كلامنا في الإثراء العلمي لأن حجي بحث آخر كلامنا في الإثراء العلمي أين بحث الفقهاء هذه المباحث بحثوها في مبحث الطهارة أين في مبحث المطهرات من المطهرات أي مطهر الإسلام من المطهرات هناك بحثوا الإسلام شنو وكذلك أيضا بحثوا معذرة في النجاسات الكفر من ماذا من النجاسات منجس الكفر الكفر ما هو الكفر المذهبي الكفر الأدياني. هناك بحث الفقهاء بحث ربما بحثوا هذه البحوث هناك الفقهاء أكثر دقة من المتكلمين. يعني معنا بحث كلامية. طبعا لا أقول كل الفقهاء، غالب الفقهاء أو أكثر، لا أقول غالب، أكثر الفقهاء أكثر أقل من الغالب، الأكثر أقل من الغالب بحثوا في هذا المبحث. إذن بحثوا هناك. نعم في الإرث أيضا شيء ما باعتبار شرطية الإسلام للتوارث بحثوا، في النكاح شرطية الإسلام أيضا بحثوا، في الارتداد، ولكن أكثر موضع ركزوا فيه هو في مبحث الطهارة، بعده يأتي مبحث النكاح أو مبحث الإرث أو مبحث الحدود في الارتداد أو مبحث العدالة في الشهادة أو في القضاء، في الشهادة والقضاء. على أي حال هذه مواضع من بحث الفقهاء، إذا تراجعون شيء جيد مهم كلمات الفقهاء في ذلك. يعني على صعيد المذهب الواحد بحثوا، وعلى صعيد المذاهب بحثوا، وعلى صعيد الأديان هذا البحث أثاره الفقهاء على أي حال. نرجع هذه المصادر كي الأخوان يراجعون. طبعا بالنسبة للمتكلمين إذا الأخوان رادوا يرجعون للمصادر، المتكلمين عندهم فصل في التسمية، مقصود بالتسمية يعني اسم الإيمان واسم الإسلام، فالوصف يسمونه اسم. هناك بحثوا في علم الكلام بالصراحة القديم عنهم في علم الكلام الاسم والتسمية، يعني الصفات توصيفه بأنه مسلم مؤمن كذا بحثه. لذلك الكليني لاحظوا، الكليني الجزء الثاني من كتاب أصول الكافي كل تقريبا جله إيمان وكفر، الكليني متكلم نحوي. نرجع إلى التساؤلات السابقة، وصلنا إلى التساؤل السابق السادس. أوضح السادس ما هو؟ هل كل ما اتفق عليه المسلمون هو من أصول الدين؟ حصرا يعني في حصرا في المحمول، يعني هل شرط كون شيء من أصول الدين؟ أعيد الصياغة، يعني هي رياضيات لا بأس، بشهر رمضان ورياضيات وحلاوة إن شاء الله لا بأس. أقصد هذا المطلب، أنه هل من شروط أصول الدين أن يتفق عليه المسلمون؟ من يمكنك أن تهندس هذا المطلب بعدة هندسات، هو مطلب واحد. نعيد العبارة، هل يشترط في كون شيء من الأشياء أصول الدين أن يتفق عليه المسلمون؟ فكلما اتفق، دققوا، كل أصل من أصول الدين يتفق عليه المسلمون، أو كلما اتفق عليه المسلمون هو من أصول الدين؟ صياغتين، كل أصل من أصول الدين لابد أن يتفق عليه المسلمون، هو المتفق عليه بين المسلمين، أو هذا صحيح وغير صحيح، أو طبعا هي معمعة مو سهلة، الكبار ترجلوا فيها، مو كلام، الكلام مو سهل إن شاء الله. يا الله اليوم كم ترجل صار، لا تخاف. أو أن كل ما اتفق عليه المسلمون هو من أصول الدين، هذه ترجل آخر. أي نعم، فلذلك أقول لك، لذلك أقول لك الأمر يريد له حلاوة شديدة ونكهة قهوة جديدة والمجمع. إيه، فهل القاعدة هكذا كلما اتفق عليه المسلمون فهو من أصول الدين أم لا؟ نعم، فأو أن كل أصول الدين اتفق عليه المسلمون. سؤالاتكم بالحوار خلوه في وقت آخر، يعني هني المجال لتأخذونه من عندنا، الله يخليكم. نعم. فإذا نرجع إلى دل المطلب، السقيفة بني هاشم لم يتفقوا معه. يا شيخنا ليش احنا مو كلامنا في الشعر، كلامنا في المصداق الواقعي. طبعا السقيفة وين اتفق؟ ما في اتفاق. كيف والشورى وأهل الشورى غيبوا كما يقول اليوم. أي اتفاق كانوا في السقيفة؟ أبدا ما كان اتفاق، الأنصار هم كانوا مخالفين، فأي اتفاق صار؟ نعم سيف بني أسلم هي اللي سبب الفرض الجاء. فعلى كل نرجع إلى دي المعادلة، هل حقن الدماء أو حقن احترام دماء المسلمين فيما بين بعضهم البعض متوقف على هذه القاعدة أن كلما اتفق عليه المسلمون فهو من أصول الدين، وكلما لم يتفق عليه المسلمون فليس من أصول الدين؟ عكس هكذا، كل أصول الدين اتفق عليه المسلمون. المهم ستعكسون تؤصلون بعد ذلك نشرح للقضية أوسع وأوسع. حاول هذا السادس. السابع هكذا، هل كلما اختلف عليه لكي نبني احترام الدماء والأموال والأعراض وكذا يجب أن نتبنى هذه القاعدة؟ أي قاعدة؟ قاعدة أخرى سابعة، كلما اختلف عليه المسلمون يجب أن نحكم عليه بأنه اجتهادي ظني قابل للخطأ والصواب. هل هذه القاعدة لابد منها لحفظ الدماء؟ جملة من على كل كذا ربما هكذا توهموا. هذا على كل كثير من الباحثين من المذاهب الإسلامية وربما من عيان المذاهب أيضا. هذه نقطة سابعة. النقطة الثامنة، هل طبعا هذه التساؤلات يا أخوان بعينها أنت تقدر توسعها في الأديان أتباع الأديان، وهذا المطروح الآن قضية السلم البشري والتسامح، ثقافة التسامح وثقافة التساهل وما شابه ذلك. فكأنما الأمن البشري مربوط بأن يعطي صك البراءة كل دين لأتباع الدين الآخر. صك البراءة يعني ماذا؟ يعني أنتم من أهل النجاة. هل هكذا لازم أم لا؟ يعني بحث حساس مهم. اللطيف أنه صك البراءة، البراءة أخروية، ما ربط أهل الدنيا بالآخرة. إذا الآخرة لها دور أو ليس لها دور؟ عجيب. إذا علمانية لماذا تربط الدنيا بالآخرة؟ على كل سيأتي البحث فيه إن شاء الله. فهذا البحث هذه نقطة إحنا في خلال ذكرنا لدي النقاط الآن الستة أو السبع ذكرنا نقاط تمهيدية متعددة، مصادر البحث ذكرناها وذكرنا وقفة تأملية على مشروع السيد البرجردي مع أنه نمجد ونعظم من شأن السيد البرجردي وما قام به وأمثال السيد البرجردي من أعلام كبار على كل ما يحتاج نجيب أسماء أخرى، أي نمجد ونعظم مثلا الشيخ عبد الكريم الزنجاني أو غيره أو أو أو, أو. من كبار رحمة الله عليهم وشكر الله صحيح. فعندنا نظرة تأملية أنه لا يمكن وصول الهدف اللي أرادوا أصلا من غير هالطريق والأسلوب والآلية التي ذكر الله. نرسيها وترسو على الضرورة الإسلامية وليس على شيء آخر. على تحسية البحث النقطة الثامنة، النقطة الثامنة نعم هكذا، هل يتوقف حقن الدماء والأموال والأعراض وجواز النكاح والتوارث نعيد على كل المطلب مرة أخرى على وجوب محبة كل أتباع مذهب لأتباع المذهب الآخر؟ على وجوب المحبة لابد من المحبة، محبة قلبية طبعا هذا مطروح حتى الآن على ساحة الساحة الدولية، إن ثقافية الكراهة وكذا، ويجب أن تسود المحبة ودون انتشار المحبة وشاعة المحبة بين أفراد البشر وأتباع الديانات كل للآخر لن يسود السلم البشري. هل هذا التوقف صحيح مو صحيح؟ نبحث. فهل يتوقف إذن أحكام الإسلام يتوقف على وجوب المحبة بين المذاهب بعضها مع بعض، أتباع المذاهب مع بعضها البعض، أم لا؟ أي النقطة الثامنة، النقطة التاسعة. وكل هذا مطروح في الساحة الفكرية الإسلامية أو البشرية. أو سنرى أنه كما سنرى إن شاء الله أن الضرورة الإسلامية تنفي كل هالنقاط المدعية. أصلا ما يتوقف السلم والأمان والحقن والاحترام على هذا الشيء، أي شيء من هذه الأشياء أبدا. هذا صار خلط وبلط على كل بين المطلبين، أصلا ما يتوقف على هذا الشيء. وليس هذا من باب يعني أمر نقول مجاملي، ده واقع الأمر أصلا ما يتوقف. بس كثير من الكبار رحمة الله عليهم من الوسط الداخلي أو من مدارس إسلامية أخرى أو حتى من الطرح الدولي الموجود الآن كان ما يقول لابد من التوقف على هذه النقاط الثمان. النقطة التاسعة أيضا، إذن من نقاط الليلة التي ذكرناها تمهيدية غير ذي النقاط، عدة مصادر البحث، وقفة تأملية مع مشروع السيد الغجدي رحمة الله عليه وشكر الله سعيه. النقطة الثالثة أن هذا البحث يمكن توسعته من المذاهب إلى الأديان. هذه ثلاث نقاط تمهيدية تضاف إلى النقاط التي مرت بنا أمس. كم نقطة أمس؟ حيف مو أربعة كثيرة. فبالتالي هناك مراهنة، المراهنة حرام. عدد النقاط الليلة السابقة نقاط التي مرت ربما أكثر، أضيفوا ثلاث نقاط لها الليلة، هذه نقاط صناعية اللي تمهيدية ضرورية ذكرها الكبار. النقطة التاسعة، التاسعة من نقاط الليلة غير النقاط التمهيدية، قيل في التساؤلات هكذا نذكرها، قيل أنه لا بد أن يحكم أتباع كل مذهب على المذهب الآخر أن أتباع المذهب الآخر على هداية، ويغلق باب التضليل، يعني تضليل أن يقول أولئك على ضلال، تراشق أو تقاذف أتباع كل مذهب على الآخر أو كل ديانة على ديانة أخرى. إذا وصلنا البحث إذا تراشق أتباع الديانات أو البحث الأصلي الذي نحن فيه أتباع المذهب بالتضليل، هذا يوجب عدم حقن الدماء، يوجب الفتنة، يوجب كذا عليهم. على كل هذه نقطة تاسعة الدعية في المقام. هل يتوقف احترام أتباع مذهب لأتباع مذهب آخر أن يقولهم على هداية؟ فإذا قالهم على ضلال فلا يحترم دماءهم، ولا يجوز نكاح بين بعضهم البعض، ولا التوارث، ولا احترام أموالهم، ينهبون أموالهم أعوذ بالله، يستحلون أموالهم، يستحلون أعراضهم، يستحلون. أما إذا كنا على دين محمد صلى الله عليه وآله سنبين أن الحكم والعدل في كل هذه الأمور ليس الفقهاء ولا العلماء ولا المراجع ولا الحوزات المذاهب الإسلامية، فقط وفقط شخص واحد وهو محمد بن عبد الله، اللهم صل على محمد بن عبد الله، ليس هناك غيره. على كل لا نستعجل، بقيت نقاط أخرى نكملها غدا في النقاط التي ادعيت أن السلم واحترام الدماء يتوقف عليها، سنبين هذه. طبعا هذه لتبيان مدى ضرورة وأهمية بحث التمذهب والمذهبية والمذهب. إذا ليس أمر عبطي، أمر حساس جدا، سياسي دولي عصري فقهي كلامي رؤوي أدلجي، مبحث حساس لكي نعيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.